الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة ياسين: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. صدق الله العظيم. بعد أن انتهى الحديث عن أهل تلك المدينة الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم بعض الرسل فلم يستفيدوا منهم ولم يؤمنوا بهم، بعد أن أوضح الله سبحانه وتعالى لنا ذلك حسب ما شرحنا في الدرسين الماضيين، يقول البيان الإلهي تعقيبا على هذا: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الحسرة باللغة العربية تعني الحالة التي تعتري القلب من جراء الندامة على أمر ما، عندما تندم لوقوع شيء لعمل فعلته ما كان ينبغي أن تفعله، عندما تندم تشعر بشيء من الألم في نفسك وفي فؤادك، هذا الألم يسمى في اللغة العربية الحسرة. وعندما يقول الله عز وجل: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، البيان الإلهي يوضح لنا من خلال هذا أن وضع هؤلاء الناس الذين يرسل الله إليهم الرسل تلو الرسل والمنبهات والآيات التي تذكرهم فيظلون سادرين غافلين عاكفين على لهوهم، واقع هؤلاء الناس شيء يبعث على الحسرة، لأن هؤلاء الناس أخيرا مآلهم إلى العذاب الدائم وإلى الألم والندامة التي لا تفيد أصحابها شيئا، فوضعهم يستوجب الحسرة. ولكن ليس معنى ذلك أن الله يتحسر عليهم على طريقتنا نحن، لأن الحسرة التي نشعر بها نتيجة ندم، والباري عز وجل لا يتأتى منه الندم على شيء، الباري يرسل الرسل والأنبياء والمذكرات والمنبهات وهو يعلم أنهم سيؤمنون أو لا يؤمنون، يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك. فمعنى كلام الله عز وجل أن واقع هؤلاء الناس مما من شأنه أن يبعث على الحسرة لهم، يعني مفروض الناس يتحسروا عليهم. الرسل والأنبياء فعلاً كانوا يتحسرون، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو الناس إلى الله ويكرر الدعوة وينبه ويتلو عليهم آيات الله فلا يستجيبون، كان يتحسر الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم، يعني كان يعني يتألم لهم. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى: يا حسرة على العباد. لماذا؟ ما يأتيهم، هذا هو السبب، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كان ولا يزال دأبهم كذلك. من أقدم الرسل الذين قص الله علينا أخبارهم مثل سيدنا نوح وإلى بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كل الرسل الذين أرسلوا أكثر أقوامهم كانوا بين مستهزئ وبين منكر ومعرض. نعم. المراد من هذا الكلام يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، تصوير المآل المؤلم الذي سيصير إليه هؤلاء الناس، هذا المراد. يعني لو كانوا مصيبين في إنكارهم أو في استهزائهم ليش لحتى واحد يتحسر عليهم؟ هن على حق، لكن المعنى أنه بكرة بدهم يندموا، بكرة بدهم يتألموا، بكرة بيقول الواحد منهم ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولا رجعة، فمن هنا تأتي الحسرة عليهم. ثم يقول الله عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يعني ألا يلاحظون هؤلاء الذين يستكبرون أو يستهزئون بالرسل والأنبياء أن هنالك أجيالا من قبلهم فعلوا كما فعل هؤلاء، فاستهزأوا كما يستهزئون اليوم، واستكبروا كما يستكبرون اليوم، ماذا كانت عاقبتهم؟ ماذا كانت نتيجتهم؟ انتهوا وهلكوا، ولن يأتي واحد من هؤلاء الهالكين مرة أخرى إلى الحياة ليقول لهم: لا لا لا، الوضع كما أنتم وكونوا على حالكم، فهؤلاء الرسل ليسوا صادقين إطلاقا. هذا معنى كلامه: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هذا قرارنا. طيب لازم يعرفوا هن كمان هدول هيك بيصير فيهم، نعم سيهلكون، لكن مثل ما قلنا الآن مو معناته بمجرد ما جاءهم الرسول فكذبوا الرسول نهار تاني لازم بقى يهلكوا، لا مو شرط. الباري عز وجل قد يملي لهم ويمهلهم ويأتيهم بالرسول الآخر تلو الرسول الثاني والثالث ويوسع عليهم، لكن مآلهم أخيرا إلى الهلاك. ما تنتظر أنه خلاص متى ما الواحد كفر النهار الثاني لازم يعني يعدم. يعني نحن بني آدم معاملة الإنسان مع الإنسان قائمة على الغضب وعلى الأعصاب مهتاجة. إذا شي واحد مستكبر، شي جبار، شي طاغي، شي ضابط كبير ظالم، إذا شي جندي استهزأ فيه، ضحك عليه، حكى له كلمة، سبه، ما بيستناه إطلاقا، رأسه بيشهر المسدس وبيقتله. ليش؟ لأنه بأعصابه بيشتغل. ما تنتظر أنه رب العالمين يتعامل مع عباده بالأعصاب، لا، في قرار، في نظام، في سنن، هذه السنن تطبق. بزمانه من زمان أيام ما كان الاتحاد السوفيتي قائم، في أحد الملاحدة بإذاعة لصوفيا أخذ يتكلم ويتبجح بإلحاده، ثم قال إنه يتحدى الإله إذا كان موجودا أن يعلن عن نفسه، وها هو ذا كافر به أن يهلكه إذا كان صحيح موجود. نعم سئلت عن هذا الكلام، قلت يعني لما بيحكي هذا الكلام ورب العالمين بيتاخذ بها الكلام وبيصير بقى بده يهلك الأمة ويهلك الناس، معناته مو إله. ليش؟ لأنه معناته عم يتصرف بأعصابه، ولأنه نظام الباري عز وجل مو هيك نظامه، أنه بيخلي الواحد يحكي ويتبجح ويقول ولا وكانوا لا شيء. نعم لأنه في نظام، هذا النظام بده يطبق. نعم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، مثل ما قال في مكان آخر: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. هذا نظامي، إن كيدي متين. بيحكي اللي بده إياه. نعم هذا نحن ولد وأبوه، الأب ما بيتصرف التصرف مع ابنه، كيف يتصرف الإله مع عباده هيك؟ يعني لو ولد صغير عقله هيك يعني طرطوع، يعني إجا قال له لأبوه: إن كنت أنت صحيح بتعرف تقدر تستخدم هالمسدس وبتقدر تتصرف، يلا قتلي لشوف فلان أو اطلق نار لشوف. الولد الصغير لما بيحكي هالكلام اكيد لما بتصور انه هالاب بيتاخذ بكلام ابنه وبيشر فعلا المسدس بيقول ها شحني عم بقدر، معناتها هالاب طلع عقله اصغر من عقل ابنه، مظبوط؟ نعم. اما لما بيكون الاب حصيف بيطلع فيه وبيضحك وما بيحكي شيء، هذا ما يتصرف به الابن الاب تجاه ابنه، فكيف بالرب تجاه عباده؟ لا. فهذا نظام الله سبحانه وتعالى. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ أهلكناهم عندما جاء ميقات إهلاكهم، مو بمجرد ما عصوا، مو بمجرد ما أعلنوا الكفر، لا. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إن هي أصلها إن، يعني إنه كل لما جميع لدينا محضرون، فهي الإن التي تسميها يسميها العرب المخففة من الثقيلة. إن كل، يعني إنه كل، أكيد يعني كل، كل هؤلاء الناس الذين أهلكهم الله من قبل والذين سيهلكهم من بعد، لما بمعنى إلا، وإن كل إلا جميع لدينا محضر. بكرة كلهم بدهم يتجمعوا، هو الحساب الأكبر آنذاك، لسه الحساب ما صار. نعم. ثم يلفت الله نظرنا جميعا إلى آياته، ترك الرسل والأنبياء، فرض أنه ما في رسل وأنبياء، لكن ما من لوحة من اللوحات الكونية إلا وتقرأ فيها الدلائل العلمية القاطعة على وجود الصانع والخالق الذي هو إلهنا ونحن عبيده، فيتحدث عن سلسلة من هذه الدلائل. يقول وآية لهم الأرض، أي واحدة؟ الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أي آية. أرض ميتة، معنات ميتة يعني جامدة، كأنها عبارة عن صخر. عندما تكون الأرض قبل أن تهطل عليها الأمطار، نعم، كيف تكون؟ تكون بهذا الشكل، عبارة عن أرض صخرية. يأذن الله لها أن تحيا بسبب، والباري هو خالق السبب، ألا وهي هذه القطرات من المياه. وإذا بالأرض اختلفت عما كانت عليه، أحياها الله بعد أن كانت ميتة، وفعلا كانت ميتة، ثم أحياها الله سبحانه وتعالى. وأخرجنا منها حبا، حب كلمة حب نكرة للتكسير، يعني أنواع لا حد لها ولا حصر من الحبوب، حبوب منها ما يحصد ومنها ما لا يحصد، منها ما يخرج نباتا بسنابل، ومنها ما يخرج نباتا بواسطة أشجار، ومنها أشكال وأنواع من هذه الحبوب. وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون. طيب تفضلوا شوفوا هذه الظاهرة، الناس ما بيوقفوا عند وربما هدول الجماعة اللي بيهتموا بالفلسفة والشغلات النظريات بيقول لك هي الشغلة هي من 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 أيام ما ولد الكون موجودة هي، هلا شو يعني؟ طبعا الإنسان لما بتعود عينه على شيء بخمل إنه وجه العجب راح، بينما العجب موجود، بس أنت تعودت على هالمنظر هذا، فالإنسان من ضعفه أنه يقول إيه شغلة معروفة هي، إيه معروفة، تعال عللها، معروفة لأنك تعودت عليها. ما الذي جعل هذه النواة وقد كانت صلدة كأنها حجر؟ طالما هي النواة موجودة بها الأرض، موجودة بها الدرج عندي، لو عاشت 100 سنة مثل البحصة، مزبوط ولا لا؟ ميتة ولا مو ميتة؟ عال. وتنحطيت بها الأرض وتفاعلت مع الماء، شو اللي صار لحتى صار فيها حياة؟ صار تنمو، صار فيها شعور، نعم فيها شعور، فيها حيوية. طيب أنت حاول لشوف، تقول إيه هي شغلة معروفة، مظبوط معروفة لأنه الله عم يرجيك إياها من زمان، نعم. كمان الإنسان لما بيموت وهو طيب شغلة معروفة، نعم، لكن تعال هالشيء المعروف علله. لا علة إلا أن الله سبحانه وتعالى أحيا هذه الأرض بعد أن كانت ميتة، ثم يعود فيميتها أيضا، لأن النبات لما بيحيا من هذه النواة التي تنشطر بشطرين. إن الله فالق الحب والنوى، شايف كيف؟ الميت صار حي، بعدين شو بيصير بقى؟ النبات بيطلع 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 بينمو هيك إلى حين، بعدين هالشيء الحي اللي بينمو بيتحرك، شو الباري بيخلق منه؟ الميت. بعد حين تجد النواة اللي كانت جامدة يابسة مثل البحصة عندك بالبيت رجعت تاني خطرة، هالنواة رجعت مثل البحصة وهي برأس هذه النبات، هذا النبات، مظبوط ولا لا؟ فهذا معنى قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. هات لشوف منين هاد. قال: ذلكم الله فأنى تؤفكون. لا يمكن لإنسان وعى عقله هذا الكلام إلا أن يؤمن بالله عز وجل، كونه من وقت طفولته عم يشوف هالمنظر، يشوف هالمنظر بس يحرك عقله يجد الدليل على ما نقول. ثم يأتي بأدلة أخرى من هذا القبيل، نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد.